إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، أن يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بدأنا في المرة السابقة في الدرس السابق كنا بنتكلم عن ترجمة البخاري، وقلنا نبذة كده عن ترجمة هذا العلم، وإنه كتاب العلم لما بدأ به بدأ بقول الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وتكلمنا كده سريعا عن فضل هذا فضل العلم يعني، أو ليه هو بوب هذا الكتاب بهذه الآية عشان يبين فضل العلم وأهمية العلم. ومنه أنه نافع بن عبد الحارث لما لقي عمر بعصفان، وكان عمر يستعمله على مكة، فقال: من استعملت على أهل الوادي؟ فقال: ابن أبزة. قال: ومن ابن أبزة؟ قال: مولى من موالينا. قال: فاستخلفت عليه مولى. قال: استخلفت عليه المولى؟ معقولة يعني أنا سيبك عشان تحكم أهل مكة تسيب عليهم مولى خادم يعني؟ قال: إنه قارئ لكتاب الله وإنه عالم بالفرائض. قال عمر: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين. القرآن الله يرفع به أقوام ويضع آخرين، والعلم الله يرفع به أقوام ويضع آخرين. فالعلم مش قاصر على القرآن ولا على العلوم الشرعية، ولكن العلم في جميع أبواب العلم. القرآن إذا الإنسان عمل به وحفظه لله وشغل وقته بحفظ القرآن والمراجعة والمتابعة من أفضل الأعمال اللي طلب بها الله، حفظ كتاب الله والمتابعة، وإن أنا أتابع الحفظ ما سيوش هو يتفلت مني وأراجع وأخصص وقت للحفظ. والله كنت بسمع نماذج معانا حاليا عايشين معانا، مش يعني برضو حاجة بعيدة، الأخت بتراجع دول يوميا 6 أجزاء قرآن يومي، 6 أجزاء لعمل بالقول المشهور: من راجع في 5 لا ينسى. في كل 5 أيام بتراجع القرآن حتى يصبح بالنسبة لها يعني محفوظ كده يعني عن ظهر القلب. طبعا القرآن عظيم وحفظه عظيم، بس الشرط اللي بيحفظه يكون يعني حفظ القرآن هو فهم وبيحفظ القرآن ليه، يعني العمل بحدود هذا الكتاب والوقف عند حدود والعمل بأوامره واكتناب النواهي، الحفظ فقط كده مجرد حفظ مجرد عن العمل وعن الفهم وعن التدبر؟ لا طبعا. يعني كم من أول من يسعر به النار أعوذ بالله يعني الأمين حافظ القرآن، عارفين الحديث وقلناه يعني. فهي القضية مش أنه أحفظ مجرد الحفظ، ولكن حفظ للعمل. فالعلماء يقولوا أنه يرفع الله بهذا الكتاب أي بالإيمان به وتعظيم شأنه والعمل به، كما قلنا شرف، هيبقى لك شرف في الدنيا وحسن صيت وحسن ثناء في الدنيا وشرف في الآخرة. شوفي لما أئمة الحرم ما مثلا زي السديس كان جايبين له مقطع كده، لا سافر شاف باكستان ولا ايه، المهم جايبينه ونازل من الطياره والناس واقفه مد البصر بتاع الكاميرا يمشي عايز يجيب النهايه، الناس مش عارف شايلينه وشيل كده من على الارض، ده اترفع بايه؟ بالقران، بس علما وعملا مش حفظا فقط. فالله يرفع بهذا القران اقوام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ويضع اخرين. سهل اللي حفظ كتاب الله والاخت اللي تيجي تحفظ القران وتأتي المجالس العلم لحفظ القرآن وبعدين تتخلف عن العمل أو لا تراقب قلبها ولا تتابع نفسها وتسأل هل هي في تقدم، هل هي زي ما هي، هي واقفة مكانها، هي لسه عندها حب رياسة، هي لسه بتحب الدنيا، هي حب الظهور، هي عندها أمراض قلوب، المفروض تتابع نفسي. ما ينفعش أبقى حامل القرآن ومناش عارفة أي أمراض القلوب، دي مصيبة. لأن كم من حامل القرآن وكم من واحدة في الدنيا بتبقى حاملة القرآن، واحد يلقى الناس من هذه النوعية والقلوب خربانة. طب القرآن هيعمل لك ايه؟ ده القرآن يوم القيامة بحج عليكي. فأنا بقول أهم حاجة حفظ القرآن وعظمة القرآن وفضل حفظ القرآن، ما أقصد أن أحفظه مجردا، لكن لابد من الحفظ مع العمل، وإلا هيبقى فأنا بحفظ القرآن أرجع بقى وتابع وأشوف هل أنا القرآن ده هترفع بيه؟ أنا فعلا القرآن اللي أنا حفظاه ده هرفع بيه درجات يوم القيامة، ولا القرآن ده يوم القيامة أنا مش هلاقيه؟ وليه حجة علي؟ أسأل نفسي وأشوف حتى أرفع بهذا القرآن وهذا آخرين. طبعا لأن الإنسان يتخلف عن العمل وعن المتابعة وعن أنه يعني ينظر عند الآية ويقف وقفي تدبري عند الآية اللي فيها الأمر، وقفي عند الآية فيها النهي واسألي نفسك أين فيلم أنا من الأوامر والنهي إلى آخر هذه النهاية. طبعا اللي عمل بالقرآن بقى وقرأه وحفظه مخلصا لله، ابتدأت الحفظ كانت لله مش لمنصب ولا مكانة ولا عشان أروح أخذ دي في الدرس، حفظت القرآن بهذه النية وبجاهد نفسي إن أعمل بما حفظت وأطرد أمراض القلوب وأعالج أمراض القلوب، دي مسألة خطيرة جدا ورجاء تسمع أمراض القلوب على الموقع، رجاء نصيحة يعني لكل فترة تانية كده تفتح تسمعيني درس من أمراض القلوب مهم جدا. فإن أنا أتابع وأشوف هذا القرآن أنا عملت به ولا هو عبارة عن رياء ودنيا وحظ نفسي. العلم الإنسان هيترفع به، وهتلاقي أي إنسان ربنا منع عليه بالعلم رفع في الدنيا قبل الآخرة. شوفي إبراهيم بن إسحاق الحربي بيقول جاء سليمان بن عبد الملك أمير المؤمنين إلى عطاء وهو وأبناؤه فجلسوا إليه وهو يصلي، فلما صلى انفتل إليهم فما زالوا يسألونه حتى سألوا عن مناسك الحج وقد حول قفاه إليهم، ثم قال سليمان لابنيه قوما فقام فقال يا بني لا تنيا في طلب العلم فإني لأنسى ذلنا بين يدي هذا العبد الأسود. تعرفين مين سليمان بن عبد الملك؟ سليمان بن عبد الملك ده خليفة المؤمنين أمير المؤمنين، تولى الخلافة بعد أخيه وليد بن عبد الملك، سليمان بن عبد الملك ابن مروان ابن الحكم، مروان بن الحكم الصحابي المعروف من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو يعني ليه شهرته في الدين، ده ابن يعني يبقى حفيده. فسليمان بن عبد الملك لما تولى الخلافة بعد أخيه وليد بن عبد الملك كان هذا الرجل عنده عدل وعنده صدق وعنده امانة وديانة ومحب للغزو وفي من الخيرات الكثير. تولى الخلافة، الخلافة ما افسدتش عليه طلب ابدا، تولى في ناس تتولى منصب قلبها يخرب، يعني هي تبقى كويسة وفي حالها كده وهادية وطبيبة تحطيها في حتة عالية تخرب استعلاء بقى وتنتفخ كده وفخر وتقلق، الناس دي كانت قلوبها مختلفة. هو تولى الخلافة امير المؤمنين مش رئيس في جمعية ولا رئيس مش عارفه في شركه ايه ولا مدير مصنع ايه، مش حاجه خايبه يعني، امير المؤمنين. عارف يعني ايه امير المؤمنين؟ يعني كل البلاد الاسلاميه دي تحت خلافته امير، فامير المؤمنين في هذا البلد. ومع هذا كان هذا الورع والتقوى والعلم، حتى انه كان يحب الغزو. قال في ابن السيرين رحم الله سليمان بن عبد الملك لما تولى الخلافه افتتح الخلافه باحياء الصلاه واخد تمام تولية عمر بن عبد العزيز، ولا عمر بن عبد العزيز معروف طبعا يسمى بخامس الخلفاء ويعني من كتر ما هو كان على ورع عظيم ولا الخلاف، فمدح ابن السيرين. فهذا الرجل العظيم هذا الامير سليمان بن عبد الملك جلس في مجلس عطاء بن رباح. عطاء بن رباح كان قلنا عبد اسود وكان عنده من الفقه، فهو اللي راح للمجلس وخد ابنه اللي اتولده الاثنين عشان يتعلموا منه العلم، يجي اسال عطاء وعطاء يديله افوه يمشي ويسيب، عايز اسال حاجات في مناسك الحج الثاني يمشي ويسيب، ده المعلم الله اعلم مشي وسابه ليه، لكن الشاهد انه امير المؤمنين وبيجري وراء عبد، عبد بلغتنا احنا يعني خادم، يعني تخيل بقى هو امير المؤمنين رئيس الدوله بتاعتك دي بيجري وراء واحد من الخدامين وهو يديله ظهره كمان، شايف العز بيجي منين ايه؟ فطبعا لما شاف كده قال له لاولاده طيب لا تنيا في طلب العلم، ما تهبطوش ولا تفتروا عن طلب العلم، ليه؟ مش هنسى ذلي ابدا بين يدي عليه هذا العبد الاسود، انا الاميره تذل الواحد ده عشان علم، اطلبوا العلم بقى. واقفه برضه من عداله هذا الرجل الملك ها انه ما عذبوش ولا اسقط عليه عقوبه ولا ذله ولا اهانه، هو في يده انه يفعل هذا، ده واحد من رعيته، فلو انا امير المؤمنين واقف انا وولادي حواليك كنت بتجري وتسيبنا، ما عملش كده، لكن من عدلي و يعني ان هو كان على عدل وكان يعدل وكان عنده ديانه وكان عنده ورع وتقوى منع ان هو ينزل عليه العقوبه. الشاهد ان العلم بيرفع به الانسان الحقيقه في الدنيا قبل الاخره. طبعا الملك بن سليمان بن عبد الملك لما تولى الخلافه ما خدهاش مده طويله، مثلا 93 ومات 99، يعني مده خلافه ما كانتش طويله لكن ابلى فيها بلاء حسنا. و العلم والآيات والأحاديث كثيرة مصنف فيه منها لم يذكرها لأنه مش بصدد ذكر الأحاديث والأقوال، هو بصدد تجميع الصحيح في كل باب، فلم في آيات كثيرة لم يذكرها وأحاديث منها قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. الآية الحقيقة يعني فيها بيان عظيم جدا لفضل طالب العلم، ألا وإن هو هذا العالم أو طالب العلم اللي بيتعلم لله الله يرفع ذكره وشأنه، حتى أنه جعل شهادة أولو العلم مقترنة بشهادة الله والملائكة، وكفى بها شرف ومنة وفضل. ابن القيم أطال النفس في شرح هذه الآية الحقيقة، وأنا ذكرتها في أكثر من موضع فلا أحب التكرار، لكن آية عظيمة جدا. لما كانش حاجة في العلم كله غير اكتنال هذه المنزلة والشرف، أن يكون يعني الله يقرن اسمه مع اسم الملائكة، واسمك يتقرن مع اسم الملائكة مع الله، طبعا ما يعني دي ما فيهاش ليه، لأن الله لا يشهد على ولا يشهد على خلقه على نفسه من خلقه إلا عدول. الله جل جلاله لا يشهد على نفسه من خلقه إلا عدول، يعني ما كانش إنسان عدل، وإن إنسان الله يعني يحب ويحب صفاته لا يشهد أبدا، لأنه يشهد عليه على وحدانيته، فلم يمكن يشهد على وحدانيته إلا العدول من خلقه. فهذا العالم عدل، هذا العالم اللي طلب العلم اللي عنده العلم من اللي هم إيه اللي سبحان الله ربنا شهد لهم بهذا الشهادة العظيمة. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين يعلمون، أيضا الآيات اللي يذكرها المصنف، هل يستوي اللي عنده علم واللي ما عندوش علم؟ هل اللي عنده علم بالبعث والحساب والثواب زي اللي ما عندوش علم؟ ممكن الاثنين دول يستوي أمام الله؟ لا يستوي. هل يستوي الذي علم فعمل وأحسن العمل وأتقن العمل زي إنسان ما عندوش علم وبالتالي علمه عمله ضعيف ولو عمل هيقع فيه طماط؟ لا يستوي. هل يستوي العمال اللي هم بيعملوا لله والجهال؟ هل ممكن يستوي مع بعض؟ لا يستوي أبدا. من عقل العلم وفهم وحفظه مستحيل يستوي مع الجاهل اللي هو أعمى في ظلمات الجهل يتخبط ولا يعلم يعني كيف ينجو بنفسه، مش مستحيل. وكما لا يستوي العالم والجاهل، أيضا لا يستوي المطيع والمسيء، مستحيل يستوي أبدا. رفع الشأن للعلماء أيضا، شوفي يحيى بن زياد، يحيى بن زياد ابن منظور الفراء، وابن منظور الفراء غير ابن منظور اللي هو صاحب لسان العرب، لأن ابن منظور الفراء ده توفي سنة 207 في أول القرن الثالث الهجري. ابن منظور صاحب لسان العرب توفي 711 يعني بعده كان حوالي 5 قرون 500 سنة، فبس تشابه في الاسم. هو مشهور باسم الفراء، مع ان الفراء هو لقب له بس ما كانش هو فراء ولا هو الاهل، لم يروى عنهم او لم يثبت في ترجمة هذا الرجل انه هذا العالم انه كان فراء اللي هو الاهل، يعني بيشتغل في الفر والجلد والدباغ ما اشتغلوش فيه، لكن هو لقب بهذا اللقب. بيروى عنه الفراء انه كان المأمون اللي مأمون الخليفة المأمون وكله على انه يلقن ابنيه النحو، قال له انا عايزك تعلم ولادي امام في اللغه. طبعا فراء معروف امام في اللغه وامام في التفسير، اشتهر في اللغه طبعا. فقال للمأمون الخليفه المأمون، قال له انا عايزك تعلم ولادي النحو، عندي ولدين علمهم النحو. فلما كان يوما اراد الفراء ان ينهض الى بعض حوائجه، فابتدر الى نعل الفراء يقدمانه له، فانتزعا ايهما يقدمه، ثم اصطلحا على ان يقدم كل واحد منهم فردا فقدمان. لما قاعد بيدرس لهم النحو، مين اللي بيدرس لهم النحو؟ الفراء. بيدرس لمين؟ لاولاد الامير اللي هي الامام اللي هو الخليفه المأمون. انتهى عايز يقوم عشان يعمل حاجه، فجير وراه الولدين كل واحد بيتخانق على النعل بتاعه، الجزمه بتاعته، الحذاء، ده عايز ياخده ده عايز ياخده، انا اللي هديله الحذاء انا لابسه له، تاني ولا انا اللي البسه. فلما اتنزعوا قال طب خلاص كل واحد يديله فرده لوقتنا كده يعني، واصطلحوا على كده. لكن يعني هما شايفين انه شرف ان يشيل النعل يقدمه للعالم، ها، وان الشرف ده لو انت اديتوله انا راح مني، والتاني يقول لا لو انت اديتوله راح ده شرف ليا، فتخافوا فكل واحد اداله فرده من فرد النعل تعظيما لهذا. وكان المأمون طبعا خليفه، فلعن بقى في كل حته، يعني ليه اذا بتقول ايه ناس بتنقل له الاخبار لازم يعرف، فرفع عليه هذا الخبر، حكى له بقى اللي هم الناس اللي بتاخد الاخبار، قالوا له فوجه الى الفراء فاستدعاه. فلما دخل عليه قال له من اعز الناس؟ طلب الفراء وقال له تعالى، سمع بقى الحكايه دي فقال له تعالى، فراح الفراء في الموضوع مش عارف القصه يعني، فبيساله سؤال بيقول له من اعز الناس؟ قال ما اعرف اعز من امير المؤمنين، افضل واحد واخد الخلافه. قال بلى، من اذا نهض تقاتل على تقديم نعليه ولي عهد المسلمين حتى رجى كل واحد منهم ان يقدم لها فرضا. قال له لا، أعز الناس مش أمير المؤمنين، مش الخليفة، مش اللي ملك الدنيا، مش الرئيس، أعز الناس لما يوم يجري الناس تتقاتل عشان تقدم له الجزمة بتاعته الحذاء، هو ده العزيز، مش بالملك. ليه؟ لأن الناس بأمير المؤمنين وصاحب الولاية والرئاسة الناس ممكن تتقاتل عليه المصلحة، عايزين حاجة نفاق بتاعك، لكن الآن بيجري ورا العالم ده ما عملهاش إلا محبة، هو عايز إيه؟ هو عايز إيه؟ يبقى العز عز حقيقي، من اللي أعزه؟ الله. يبقى العز بالعلم من الله، لأنه أعزه قذف في قلوب العباد محبتي، فيبقى ده العز على حقيقتي، إن العباد بتحبه فعلا، إن هو بيحبه، هو قام بيديله النعل، هو سعيد، هو ما حدش أجبره على ده، هو ابن أمير المؤمنين كان ممكن يأدك لورا كده وهو اللي يجيب له العكس يعني، لكن دي حاجة بيعملها المحبة، يبقى ده أعز الله لك إنه رفع شأنك وجعلك شأن في الدنيا بالعلم، اصحي ومن غير العلم ما لاش حاجة، لا مش أنا، أكيد مش أنا، أكيد مش أنا، أنا مش فراق، ملكيش دعوة بيه. فالمقصود إن ده العلم وده الفضل، والإنسان يرفع درجات بهذا العلم وهذا الشأن. وبعدين قال الفراء يا أمير المؤمنين لقد أردت منعهما من ذلك ولكني خشيت أن أدفعهما عن مكرمة سبق إليها أو أخسى نفوسهما عن شرف حرص عليها. الله، شوف الفراء، شوف الرد، مش تاني يقول له، ما قال له لا ده أنا كنت عايز أمنعهم، خفت أمنعهم عن مكرمة سبق إليها وشرف إنه بس مجلس العالم ويجيب له بيعلموا الأدب. شوف رد الخليفة بقى، فقال لو منعتهما عن ذلك لأوجعتك لوما وعتابا، لو منعت لشلك الحذاء أنا كنت قلبتك ونبت فيك وأوجعتك من التأنيب. ليه يا أمير المؤمنين يا خليفة يا مأمون؟ قالوا ألزمتك ذنبا ما وضع ما فعلا من شرفهما، اللي عملوا ده ما نزلش من شرفهم أبدا ولا من قدرهما، ما قللش من قدرهما. وقال فليس يكبر الرجل وإن كان كبيرا عن ثلاث، عن تواضعه لسلطانه ووالده ومعلمه العلم. مهما إنسان يكبر في الدنيا ما ينفعش يتواضع للسلطان، يعني مأمورين بطاعة الأمير إن كان يعني بيقول إن كان موافق لقول الله، والوالد مهما يكبر وعنده 50 سنة أمك عايشة ما ينفعش أدخل أبوس على أيديها برضه وقت على دي وقبل رأسها وتواضع عليه، ولا المعلم مهما كبر التلميذ ما ينفعش يتعالى على معلمه أبدا، ما ينفعش، لأن لو تعالى ده معناه سقوط. ليه سقوط؟ لأن القلب دخل عليه مرض الكبر والتعالي ورؤية النفس، سقط. فمهما تقدمت في العلم لا تتعالي أبدا عن ما أخذت منه العلم، حتى لو أنت عديتي هذا المعلم. يعني احيانا التلميذ يسبق المعلم، ممكن هتشوف في سير السلف الصالح يعني البخاري سبق كل شيوخه، هل تعالى على احد منهم؟ ابدا ابدا. فقال له يعني دي مكرمه سبق اليه وشرف، واللي عملوه ده ما نزلش من قدرهم، بالعكس رفع من قدرهم. فعوضتهما بما فعل 20,000 دينار ولك 10,000 درهم على حسن ادبك لهما. قال له كل واحد يديهم 20,000 دينار وانت هديك 10,000 لانك ادبتهم صح، لان الفراء ما عملش كده لنفسه، مش عمل كده عشان يقول بقى انا الفراء وانا العالم وبتاع، ايه يعني ما يشيلوا لي الجزمه ما انا استحق، لا هو مش مريض القلب، هو مريض القلب ما كانش بقى الفراء، ها، لكن هو سابهم يعملوا كده عشان يعلموا التواضع وهضم النفس، وان انت ولي عهد لكن قدام المعلم انت ولا حاجه، قدام اللي بيعلمك ولا حاجه، قدام ابوك ولا حاجه، قدام الناس اللي اعظم منك. فقال له انت قدمتهم صح، ودي المعلم اللي على خير انه يربي ويعلم، لكن المعلم اللي يعلم فقط علم كده محض ودش وسرد اقوال بدون ما يربي القلوب فاشل. فاشل ليه؟ لان هتقعدي تاخدي العلم وبعد كده العلم ده يبقى وبال عليكي وهيدخلك النار في الاخر. لكن المعلم اللي هو فاهم وعنده بصيره وعارف ايه قدر الدور اللي هو ربنا او المكان اللي ربنا وضعه فيها يربي القلوب قبل تربيه العقول. فتربيه القلوب بصلاح القلوب والادب وحسن السمت وحسن القلب، فتتربى العقول وتتلقى العلم وتحفظه وتعيه. والله يبارك فيما حفظ هذا العبد من ايه؟ من العلم، اذا كان تادب باداب العلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه. الجزء ده ثابت من صحيح مسلم. وطبعا التماس العلم انه يلتمس طريق، اي طريق، سواء طريق على الاقدام او طريق يعني معنوي او غير معناه، هو بيسلك الطريق ده عشان ياخد العلم الله يسهل لي الطريق للجنه. يعني قول ما انت جايه كده عماله تمشي خطوات لغايه لما توصلي المعهد، الله ييسر لك هذا الطريق، وان كل الخطوات اللي انت بتمشيها الله يعني يضع في ميزان حسناتك. الله تبارك وتعالى يقول ولقد يسرنا القران للذكر فهل مدكر. القران ييسر، وطالب العلم يعان على حفظ القران وحفظ العلم اذا اصلح النوايا. اذا اصلح النوايا هتكسر العطايا بدون ما تشعري، والله لا تاتيك العطايا من حيث لا تطلبي، بس باصلاح النوايا فعلا والتدقيق في النيه. التدقيق في النيه دي مهمه جدا. طب اصلاح النوايا هتاكدي الخير كله. فاذا الانسان عمل انه يطلب العلم ويحفظ القران لله، الله يرفعه ويعطيه وهيكون سبب في هدايته وهدايه من حوله، ودي من ايه؟ من نعم العلم. قال بعض اهل العلم انه ثواب الحسنه الحسنه بعدها. وطبعا لما قال اهل العلم، اقال اهل العلم عامه، ودي قاعده اقعدها معاكم حتى يعني لا تحصل لنا لخبطه. اي قول بتقرايه عن السلف او اي قول بتقرايه عن اهل العلم، الاثار اللي جاءت عن السلف كلها مش محققه. يعني قد يكون منها الصحيح ومنها الضعيف، او منها لا يصح اصلا. فممكن تقرأي في كتاب اقوال عن السلف والقول لا يستقيم بمنهج اهل السنه. فحريم العاقل والطالب العلم الفطن تركزي القول اللي قاله السلف ده يمشي مع السنه. يعني عندي دليل من القول ده على كتاب والسنه، ما فيش مشكله امشي القول. لكن القول اللي بيقوله السلف ده لو حسيت انه عجبني مجرد قول وفي تعارض بينه وبين اقوال السنه اقف. فلما قال السلف بعض السلف ثواب الحسنه الحسنه بعدها، الكلام ده جابه منين؟ جابه من قول الله تعالى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، وقوله تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم، والادله على كثره الهدايه وكثره الحسنات كثيره في السنه وفي الكتاب وفي السنه. فاذا القول ينطبق، فده من اقوال العلماء. ايضا قالوا في مساله تسهيل الطريق الى الجنه اللي هو الصراط المستقيم وتسهيل ما قبل وبعد من الاهوال، فيسر ذلك لطالب العلم. ليه؟ لانه انتفع به. طالب العلم اللي انتفع بالعلم يوم القيامه في وسط الاهوال والشدائد ووقف القيامه بقى وكل ده هتيسر له الامور دي. انت كطالبه علم عشان تتمسكي في العلم النهارده بدون دروس علم ولا كتاب تقيل ولا حاجه، الناس مش قادره تصبر. ده هيكون السبب اللي يوصل لك لجي اهوال القيامه، لانك انتفعتي بالعلم نفعت غيرك. يعني ميزان حسناتك عمال يزيد، وكل ما زاد ميزان الحسنات الله يوم القيامه يخفف عنك العذاب. مش هتلاقي العذاب ولا هتلاقي الاهوال اللي غيرك بيعاني منها. ففي شدائد واهوال احنا مقبلين عليها لا محال، بطلب العلم تخفف هذه الاهوال، لانه العلم طريق موصل سهل جدا الى الجنه، من اسهل الطرق الموصله الى الجنه طبعا في الدنيا كما قلنا العز والعلوم. قدم رجل المدينة على أبي الدرداء وهو بدمشق فقال ما أقدمك يا أخي؟ أبو الدرداء صحابي معروف طبعا بيسأله أنت جاي من دمشق عايز إيه؟ فقال حديث بلغني أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أما جئت لحاجة؟ بأكد تاني طلب النية. شوف إزاي، شايف المعلم بركز معايا، أنت جاي من دمشق جات عندي عشان تسألني عن حديث؟ مش حاجة تانية يعني؟ مش نية تانية مع الكلام؟ فقال لا. قال أما كرادمت لتجارة؟ طب بلاش لحاجة، جيت تاجر يعني؟ قال لا. قال ما جئت إلا في طلب هذا الحديث. قال إني فقال يعني هذا الرجل فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يبتغي به علما سهل الله له به طريقا الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن العالم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم، فمن أخذ منه به فقد أخذ، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. راح روى عليه هذا الحديث، قال له يعني أنا لا جاي لحاجة ولا جاي لتجارة، فقط اني سمعت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل العلم، وانه الله بيصل لي طريق الى الجنه، وان بيستغفر لطالب العلم. قال بل السلعان بيستغفر له من في السماوات ومن في الارض حتى الحيتان في البحر. هو فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب الى اخر الحديث. تضع الاجنحه الملائكه اجنحتها لطالب العلم. نعم تضع الملائكه اجنحتها لطالب العلم. شايف الشرف؟ يبقى اول شرف ان الله قرن اسم العالم مع الايه مع الملائكه في الشهاده على وحدانيه الله. ده اول شرف اعظم شرف. حاجه الثانيه تيسير لك العلم هتيسر بيه طريق الى الجنه. الحاجه الثالثه الاهوال والشدائد يوم القيامه هتبقى خفيفه عليكي، مفيش اهوال وشدائد مش هتتعبي. الحاجه العظيمه الرابعه ان الملائكه بتضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، يعني بتتواضع، والملائكه بتحب وتعظم هذا الطالب وبتدعي له وبتدعو له وتبقى يعني سعيده، ملائكه سعيده بان طالب العلم ايه اللي جاي وبيسلك الطريق وبيبذل جهد النفس لطلب العلم. انصح الخلق لبني ادم، انصح الخلق لبني ادم ويعني وعلى ايديهم بيحصل الخير والسعاده والهدى والنفع والدعاء لك والاستغفار لك هم الملائكه. انصح الخلق لبني ادم الملائكه. لازم تحب الملائكه، لازم تحب الملائكه. عندنا تقصير في حب الملائكه صح؟ مش بنفكر قوي في الموضوع ده خلاص، مع انه ركن الايمان من اركان الايمان الايه؟ الايمان بالملائكه والايمان بيهم، يعني تعرفيهم ولما تعرفيهم لازم تحبيهم. انصح الخلق لك الملائكه بيدعوا لك ويضعوا اجنحتهم لك وانت جايه تطلب العلم وبيستغفروا له وبيسالوا الله ان يقبل توبتك وبيسال الله سبحانه وتعالى لك الهدايه وبيسال الله سبحانه وتعالى انه يعني الخير كله بيجي لك من الملائكه. كل الخير بيجي لك من الملائكه، الملائكه المعقبات اللي بتحفظك والملائكه اللي بتحضر معاكي وتبلغ عنك عن الله سبحانه وتعالى كنت في صلاه، وملائكه وملائكه لهم وظائف كثيره. فانصح الخلق للعباد هم الملائكه، فحري بنا ان نحب الملائكه. وحبك للملائكه يستدعي انك ما تاذيهمش، لما تحب حد ينفع تاذيه؟ ها؟ ما ينفعش. طب النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الملائكه تتاذى مما يتاذى به بنو ادم. كل حاجه بتاذيكي وبتضايقك الا في ايه؟ في سياق النهي عن دخول المسجد لمن اكل الثوب او البصل. في سياق الكلام عن النهي اللي هياكل ثوب بصل ما يجيش المسجد، ليه؟ قال ان الملائكه تتاذى ما يتاذى منه ابن ادم، فما تاذوش الملائكه بريحه الفم. طب تخيلي ريحه الفم لو كريهه الملائكه بتتاذى، امال ما اعظم من هذا؟ يبقى الاذى وصل لها قد منك. اصحي. انا بقول دلوقتي الملائكه انصح الخلق وبتحب طالب العلم وبتضع اجنحتها وبتدعي لك وبتستغفر لك. كل هذه الامور من الملائكه خلاص، وتتمنى لك كل السعاده في الدنيا والاخره. ينفع اذيهم؟ ها؟ ده انا انسان انا وحش قوي. طب هاذيهم بايه؟ هاذيهم بما يتاذى منه ابقى ريحه وحشه بيتاذوا منها. سب ولعن بيتاذوا منه. غيبه ونميمه بيتاذوا منها. عمل سيء كل ما يتاذى منه بني ادم ها؟ وخاصه الصالحين منهم الملائكه بتتاذى منه. فما تاذيش الملائكه اللي كتبت بانك تخليهم عمالين يكتبوا في ميزان السيئات. وما تاذيهمش بفعل المنكرات، وما تاذيهمش بريحه كريهه، وما تاذيهمش ان هو انصح الخلق واحب الخلق ليك. بحبوك جدا. فما تاذيهمش حتى لو انت قاعده في مجلس خليكي على وضوء. لانك لو قاعده بتنتظر الصلاه وقاعده في مجلس بتنتظر الصلاه الملائكه بتستغفر لك حتى تاخر الصلاه الثانيه. انت عارفين الكلام ده احنا قلناه. الملائكه تستغفر وتدعي لك ما لم يحدث. لو قلنا الحديث انه لو صلى في مصلاته وينتظر الصلاه فالملائكه زالت تدعو لها او تستغفر لها ما لم يحدث، يعني او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد انه لهم فضل عظيم جدا ومحبه عاليه جدا للعباد، فما تضيعيش هذا المحبه هذه المحبه العظيمه. قال بعض التابعين وجدنا الملائكه انصح خلق الله لعباده. وجدنا الشياطين اغش الخلق لعباده. زي ما الملائكه انصح الخلق لك واحب الخلق، ايضا الشياطين اكتر ناس اكتر حد يغشك ويغويكي ويقعد في فساد الشيطان. فما تسمعيش بقى لما يامرك بشيء تلاقيه ضد كده الدين وضد مراد الله، وان الشيء ده كده مش حاجه ربنا ما بيحبهاش، ما تسمعيش كلامه لانه غشاش يغشك، عايز يضيع عليك الجمال اللي انت فيه، عايز يضيع عليك حفظ القران وقعك، عايز يضيع عليك اللبس، عايز يضيع عليك الخير، عايز يضيع عليك الحاجات الحلوه اللي انت حصلتيها، ما تسمعيش كلامه لانه غش الناس. وفي الحديث وان العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الارض، لان العالم كان سبب في حصول العلم اللي بينا جت النفوس صح؟ النفوس هتنجو بايه؟ بالعلم ابتداء من انواع المهالك، وكان سعي مقصودا على هذا، وكان جات العبد على عين العباد على عين يديه. العالم ليه اللي بيستغفر اهل السماوات الارض ايه الميزه؟ لان نجات النفوس كانت على يد العالم من المهالك ومن المصايب. ليه؟ لان لو قعدت اعبد ربنا 100 سنه وانا على بدع او على ضد شرع الله او وقعت الفرقه من الفرق الضاله، ما يفيدني يوم القيامه هبل اهل النار. يجي العالم اللي بيعلمك العلم ها او المعلم ويزيل هذه الشبهات وهذه الامور ويزيح عنك المصايب والمهالك ويزكي نفسك. ففي الحاله دي اهل السماوات والارض بيدعوا له انه ينجي العباد. العالم والمعلم ايه السبب؟ انه بينجي العباد من المهالك من النار من عذاب الله. فكان الجزاء من جنس العمل ان الله اكرمه باستغفار اهل السماوات واهل الارض ليه. واذا كان يعني كمان في قياس جميل، انتوا عارفين الملائكه بتستغفر المؤمنين والمؤمنات ده. طيب اذا الملائكه بتستغفر العمل المؤمنين يبقى بتعمل ايه مع العالم؟ تعمل ايه الملائكه للعالم؟ اصل الله سبحانه وتعالى ينال هذا الشرف. يعني الملائكه بتستغفر لعامل المؤمنين، امال اللي قاعد بيعلم الناس العلم الملائكه بتعمله ايه؟ شوفي بقى انت، حتى الحيتان في الماء كما جاء في الحديث قيل ان هذا استغفار مراعاه حتى الحيوانات، وراعاه حتى الحيوانات، فحتى الحيوانات بتستغفر للعالم لانه بالعلم هتعرفي اللي يجوز واللي ما يجوزش في المعامله مع الحيوان. والحاجه الجميله في الحديث وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. تشبيه رائع. ليه؟ الفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. شبه العالم بالقمر والعابد بالكواكب. لو نظرنا للكوكب الدوري مضيء في السماء جميل، لكن الاضاءه دي واخده قد ايه؟ بتضيء قد ايه؟ مساحه محدوده. وكذلك العابد بيضيء لنفسه، بيعبد وبيصلي وبيزق لنفسه، عمله قاصر. ولو نفع هيبقى نفعه قليل قوي، هتلاقيها تروح تعمل شويه خير، صدقه مش عارفه جاريه، تخدم مسلم في حاجه، فالعمل ايه؟ محدود. صحيح انت اضاءتي لنفسك وشويه لحولك اهو، نفعت ولادك ممكن، عامل العابد يعني اللي حواليه الدايره ضيقه، فالنور ضيق، لكن القمر نوره بايه؟ بيملا السماوات. السماء كلها منوره بنور القمر. وكذلك العالم العلم بتاعه والخير ده بيوصل لايه؟ العمل متعدي لالاف لملايين، عد بقى حسب نيه العالم. النهارده لما نجيب العلماء اللي ماتوا من سنه 200، الفراء اللي بنتكلم عليه ده مات سنه 200 وشويه، النهارده ها 200 وسبعه، يعني من 1000 واكثر من 1200 سنه الى اليوم، بنقول بنحكي ونروي عنه بنحكي قصصه وبنستفيد من العلم، بتفتح الكتب شوفي قد ايه، يبقى النور بتاعه كان شكله ايه؟ الى النهارده بتقول الشافعي رحمه الله والبخاري رحمه الله والترمذي رحمه الله، كل هؤلاء العلماء ملوا الدنيا نور. فالعالم بيملى الدنيا نور، النور بيستفيد منه وكل اللي حواليه، ويزداد على حسب النيه وعلى حسب يعني اخلاص النيه. فده فضل العالم على العابد كذلك فضل القمر على سائر الكون. شوف التشبيهات الجميله، كل ده تحفيز من رسول الله صلى الله عليه وسلم لطلب العلم والمصابره والاستمرار وعدم الضجر ولضيق النفس مهما حدث لك من افعال. العلماء ورث في الحديث يقول وان العلماء ورثه الانبياء، ثم بين بقى بفضل العالم وانه كالكوكب وانه الاهل صوت الارض بيستغفروا، ده لك حته مهمه جدا. قال لك العلماء ورثه الانبياء، والانبياء لما ورثوا درهما ولا دينارا، احنا ورثوا ايه؟ العلمان اخذ به فقد اخذ بحظ الوافر الحديث. فالعلماء ورثه الانبياء، معلوم انه الموروث بيصل ميراثه الى ايه؟ الى ورثته، صح؟ يبقى الرجل لما يموت ويسيب ميراث بيروح للورثه. جميل. الانبياء لما ماتوا ميراثهم ايه كما جاء في الحديث؟ لم يورث درهم ولا دينار، ما ورثوش الا العلم. العلم راح لمين؟ لورثاتهم اللي هم مين؟ العلماء. يبقى لهم فضل عظيم من ايه؟ من فضل النبوه. الانبياء شغلتهم ايه؟ دعاء، صح؟ والعالم شغلته ايه؟ داع. مع فضل المنزله طبعا فرق المنزله، بس اصلا اشتركوا في منقبه مع الانبياء. اللي عمل الانبياء الدعوه، وعمل العالم والداعي المخلص الدعوه، فاشترك في فعل مع فعل الانبياء، كيف تكون منزلته عند الله واخلص العمل؟ حاجه عظيمه جدا. انا عمال اقول كده عشان تتعلمي، عشان تطلعي دعيه. انا في الاخر عايز اطلعك دعيات، اخر كل الكلام ده عمال اضغط عشان في الاخر تبقوا دعيات، وما تستقليش نفسك ولا تستهيني بنفسك ولا تقولي انا مين، ما احنا كلنا ولا حاجه، بس الله قادر وقدير. فانا عمال اقول كل الكلام ده وحددت في العلم عشان تقولي هطلب وهصابر وهبقى في يوم الايام داعيه وهملى الدنيا نور باذن الله. فده فضل الانبياء. فعذرا ورثه ميراث الانبياء العلم. فلما ورثوا العلم مين اللي اخذه؟ العلماء من اخذوه فقد اخذ بحظ وافر. اللي خده خد احسن حاجه في الدنيا، احسن حاجه في الدنيا، اقرب الناس كمان لميراث الانبياء ومن علماء، وده شرف تاني. لان ميراث الانبياء مين هياخده؟ العالم وطالب العلم. يبقى انت اقرب الناس لميراث النبوه. الله تقول معايا كلام واضح، كلام جميل قوي. اقرب الناس لميراث النبوه لان انت اللي اخذتي هذا الميراث مش غيرك. غيرك بياخد فلوس، ميراث مال وفلوس وتروح الفلوس. كمان في ميزه جميله، اللي قاعد ما يموت نفسه لا بقى يعني، والناس الغلابه الاب يفضل يشتغل ويتعب ويجي ويموت نفسه عشان يعمل ولاده مش عارف عمارات وبيوت ويقول لك اعمل مستقبلهم، الكلمه اللي بنسمعها والكلام ده. لما يموت هيسيب المال ده، المال ده هيحصل فيه ايه؟ هياخدوه الورثه، الله اعلم يدعوا له ولا ما يدعولوش. والمال كمان في مشكله، انه المال بيستنفذ والمال بيستهلك بالانفاق، صح؟ يعني افضل اصرف 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 ما هيخلص. لكن العلم العكس، كل ما تنفق العلم يزيد، يسكو ويعلو ويربو. شوف الجمال، شوف المزيه اللي مش غير العلم. يعني انا بالعلم كل ما عمال ادي علم ربنا يديك علم، تدي علم ربنا يديك علم. فكل ما بتنفقي بالعلم وتعلمي الناس وتخرجي وتتعبي ربنا بيديكي ويزود لك العلم. طب لما يزيد العلم بتزيد الحسنات، طب لما يزيد الحسنات بترفعي في الدرجات، فانت في زياده. ده فضل ايه؟ ميراث العلم، اللي ميراث النبوه، ففي بركه. اما ميراث الدرهم والدينار فهو ايه؟ بينتهي يعني مع الانفاق. فيه برضو يعني الحقيقه تنبيه مهم للعلماء على سلوك، طالما انا اخذت هذا الميراث اللي هو ميراث الانبياء، ان انا يبقى عندي ان انا اسلك طريقه الانبياء برضو في التبليغ، مش ان انا اخد العلم بس. ما في ناس تقول لك العلماء ورثه الانبياء وانا لما هبقى داعيه بقى وماشيه في العلم كده هبقى اخذت ميراث النبوه. هتاخدي بس العلم؟ قال لا، تاخدي الموضوع على بعضه. يعني ايه؟ تشريها كلها الشيله. يعني ميراث الانبياء العلم، بس العلم ده كان علم فقط ولا علم معاه تقوى وورع؟ طب والانبياء لما كانوا بيعلموا الناس كان عندهم كفاء وشده وغلظه، ولا كان باللين والرفق؟ ها؟ ويعني كده الهدوء والصبر وسعة الصدر، مش كل ده كان صفته؟ يبقى دي صفه تبقى فيكي لما تحبي تعلمي، الرفق واللين وسعة الصدر وتحمل المخالف والصبر على اذاه وعدم الاتصال للنفس وعدم الكلام او الغيبه او ان حد اذاكي فيحملك هذا الاذى على انك تختاري من اذاكي او تنسبي ليه شيء حتى لو كان فيه. ده يبقى انا ما تقدمتش باداب النبوه، ولا تقدمت بايه، ولا استفدت من ميراث النبوه. يعني انا ما تقدمتش بهذه الاداب، اداب الميراث، ميراث النبوه، عذرا. يعني النبوه ده او الانبياء ورثوا لك العلم، انا ما تقدمتش بهذه الاداب، ها؟ اداب هذا الميراث اللي انا اخذته وحملته مع العلم بهذا الامور. لابد يبقى فيه رفق ولين وحفظ لسان وامور مع العلم. لكن مش معنى كده انه انا الدنيا تبقى عندي مايعه. بس برضه عايز انبه على الحته دي، يعني الحزم ليه وقت والشده ليها وقت. الحزم والشده له مكان ورفقه ليه له مكان. واحنا بقينا قبل كده النبي صلى الله عليه وسلم دخل على اعرابي يتبول، كان في منتهى الرفق والليل، والصحابه همه عشان يعني يصبروا يمنعوه في كذا موقف. معاويه بن الحكم برضه نفس القصه، مكان في عذرا مروان بن الحكم، مكان في الصلاه والقصه معروفه، ورمى القوم ابصارهم وهو واقف ما اتكلمش خالص لغايه لما انتهى من الصلاه. النبي صلى الله عليه وسلم عامله بالرفق والليل وهم عاملوه يعني ازاي تتكلم في الصلاه. انا عايز اقول ان عده مواقف في السنه النبي كان يتعامل فيها بالرفق مع المخالف، لكن ورد ايضا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه تعامل بالشده مع المخالف. فده ليه وقته وده ليه وقته. ما ينفعش حد تبقى واحده انت عارفه انا بقى في الدين باع وقطع الباع في الدين وعارفه انها على المخالفه وتطبطبي عليها. لا، ده يبقى كده مخالف للسنه. من السنه ان انا اذكرها بقى. زي النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الرجل دخل عليه وفي يده خاتم من ذهب فنزعه وقال يعمد احدكم الى قطعه من ذهب من النار فيضع في يده على الملا في وسط الناس. ما قالش بقى ده مثلا لا وانا هذكره كده وفي وسط الناس كده واشد الخاتم واربيه وازعقه كده في وسط الناس. انت لو شفت المشهد ده من معلم او من شيخ هتنكري علي بتقول ايه ده؟ هو ازاي الشيخ يصفر وجهه كده قدام الناس ويزعق قدام الناس دي كلها؟ لا اصبري، من السنه ان هو لو اخطا خطا بين، وهو الشيخ يعلم انه على علم انه يذكره قدام الناس، لانه مش يمتنع لبهذا الطريق. تقول ايه طب ما يكلمه على جنب، ما يكلمه مره واثنين وثلاثه اصر؟ لا يبقى الزجر عجب. فهذا الرجل لما دخل عليه خاتم الذهب كان يعلم ان هو عارف الحكم، فزجره على الملأ على الملأ، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. عشان بس ما عندهاش حته الصوفيه دي الايه؟ المياعه بقى ويا حبيبي رسول الله والحنيه وبتاع، لا ما ينفعش. وكذلك مع اولادك، انا بطبطب وبدلل وبعلم وكل ده جميل، بس لما تغلط مره او مرتين وهي مصره على الغلط، لما اصبر وامنع، ودي ما فيهاش مخالفه للسنه، بل اتباع السنه ان تذكري وقت اللي يستحق في الذكر، والليل وقت ما المقام يستحق او يستلزم ليه، فحسب المقام اللي انت فيه. المهم انه ده من ايه؟ من ميراث النبوة. ايضا كما كنا دائما مع الاولاد نتبع هذه الطريقه. الشافعي يقول، قال بعض اهل بعض السلف، عذر مش الشافعي، العلم خير من المال، لان المال تحرسه والعلم يحرسك. المال تحرسه والعلم يحرسك. الله، المال متحرسيه، صاحب المال دايما في قلق، توتر، اضطراب، جبت ده انصرف، المصنع اتحرق الحقه، امنت العربيه اشتريتها دخلت في كذا صفقه، هيفضل في توتر وتعبان. اكتر ناس في شقاء وعذاب اصحاب الاموال، مش عارف يرتاح، مش عارف يرتاح، لانه دوما في تفكير ازاي يحرس المال، خايف عليه، خايف عليه، ويروح يجوز ابنه مش عارفه واحده برضه من الاغنياء عشان المال يزيد وعشان يكتب وعشان يعرف. لكن العلم بيحرسك. ليه بيحرسك؟ لان في ملائكه بتدعي لك، وفي رب راضي عنك، الله سبحانه وتعالى يرضى عنك، والملائكه تدعو لك، والله يدافع عنك، وحاجات كتيره جدا. فالعلم بيحرسك، العلم بيحرسك ان يدخل عليك قفه من الافات او لكل الدنيا او اي حاجه بقى تفسد عليك اخرتك. فالعلم بيحرسك، لان هتيجي تعملي عمل لا ده مرض قلبي، اقفي هاجي اتصرف لا دي قفه لسان وقفي هاجي اعمل كده، لا العلم وحرسني محجبني منعني من اغلط وامتنع عن ايه؟ بيمنع عنك الافات ويمنع عن الغلط، فهو حارس لك، العلم يحرسك. شوف عبد الرزاق يقول، سمعت سفيان يقول لرجل، سفيان السوري يقول لرجل من العرب ويحكم اطلبوا العلم، فاني اخاف ان يخرج العلم من عندكم فيصير الى غيركم فتذلوا، اطلبوا العلم فانه شرف في الدنيا وشرف في الاخره. بينصح رجل من العرب وسفيان بيقول لهم اطلبوا العلم، لحسن لو انت ما خدتيش العلم وراح لغيرك هتتذلي، هتتذلي عشان تعرفي فتوى، عشان تعرفي اسم، عشان تعرفي حاجه، لكن لما انت يبقى معاك العلم انت في عز، الناس هي اللي بتسالك والناس هي اللي بتجري وراك والناس هي اللي عايزه منك، مش ان انت عماله تجري وتروح ده بس. لا يمنع الانسان يذل نفسه للعلم حتى يصل الى هذا العز وهذا الشرف، الا هو ان يكون من صاحب العلم. اول حديث بدا به المصنف في كتاب العلم بعد ما دور باب يرفع عليها الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات، الباب الثاني في كتاب العلم بدأ به بأول حديث، هو حديث رقم 59 في التصنيف، يعني في أرقام الحديث. قال بابه، من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل. من عبقرية البخاري الحقيقة، ويشهد بها لدى أهل العلم، إن هم يعني لاحظوا في تبويب الأبواب شعبي، اختيار أسماء الأبواب كان شيء موفق فيه لدرجة يعني يشهد لها اصحاب العلم. قال هذا العنوان او بور باب هذا العنوان، ثم ذكر حديث ابي هريره رضي الله عنه قال بينما عن ابي هريره قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه عربي فقال متى الساعه؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يحدثه. قال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم بل لم يسمع. حتى إذا قضى حديثه قال أين أراه السائل عن الساعة؟ قال ها أنا يا رسول الله، ها أنا يا رسول الله. قال فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال كيف إضاعتها؟ قال إذا وسد الأمر لغير أهله فانتظر الساعة. هي تبويب رائع وبيان لعبقرية البخاري، أنه أخذ الحديث وقال عايز يطلع. طبعا البخاري لما وضع الحديث في هذا الموضع لم يقصد انه يتكلم عن علامات الساعه، ما قصدش ان هو يبين علامات الساعه، لكن اراد يبين ادب من الاداب يتادب بيه طالب علم وهو بصدد شرح كتاب العلم، واول باب واول حديث بيذكره فيه العلم. فبوب هذا الباب ابتداء من ابي هريره رضي الله عنه. ابو هريره رضي الله عنه نعلم ان هو الامام الفقيه المجتهد يعني الحافظ صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو ابو هريره الدوسي اليمني سيد الحفاظ الاثبات. العلماء اختلفوا في اسمه، حقيقه اختلفوا لان هي شهرته كانت بالكنيه ان هو ابو يعني بهذا اللقب اللقبي ابو هريره، فاختلفوا فيه. وكان ارجح الاقوال كما ذكر الذهبي انه عبد الرحمن بن صخر، وطبعا روى عنه خلق كثير جدا من الصحابه والتابعين. أخرج الترمذي بسند حسن عن عبد الله بن رفع قال: قلت لأبي هريرة: لما كنت يا أبا هريرة؟ قال: أنا تفرق ما مني؟ قلت: بلى والله إني لأهبك. وقال: إني لأهابك. قال: بلى والله إني لأهابك. يعني أنت يعني مش يعني عشان اسمي يعني أبو هريرة يعني فأنت الاسم يعني خليك كده ما تعمليش حساب بضاعتنا يعني. قال: لا والله إني لأهابك. قال: كنت أرعى غنم أهلي، فكانت لي هرة صغيرة كنت أضعها بالليل في شجرة، فإذا كان النهار ذهبت لي معي فلعبت بها فكنوني بأبا هريرة. الحديث طبعا صحيح شيخ الألباني، يعني قصة الكنية وما ليس مو أنا يعني أنت بتسأل أنا كان عندي قطة صغيرة بلعب بيها ولا أروح أنا تحت الشجرة تنام معايا أروح على تنام معايا هي جوز اصطحاب القطة أنا مش ناجسة يعني، فمن كنت بقيت مصاحبة ليه على طول سموه أبو هريرة خلاص وثبت عليه هذه الكنية. دعا النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له أن يحببه العباد المؤمنين من مناقب أبي هريرة رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم دعا له ودعاء النبي يعني استجاب الله له لأنه دعا أنه يحببه العباد المؤمنين ونبقى محبب لقلوب المؤمنين وكان. فقال يزيد بن عبد الرحمن: حدثني أبو هريرة قال: كنت أدعو أمي إلى الإسلام وهي مشركة، فدعوتها يوما فأسمعتني في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكره، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، قلت: يا رسول الله إني كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى علي، فدعوتها اليوم فأسمعتني فيك ما أكره، فادعو الله أن يهدي أم أبي هريرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدي أم أبي هريرة. فخرجت مستبشرا بدعوة نبي الله صلى الله عليه وسلم، فلما جئت فصرت إلى الباب فإذا هو مجاف مغلق يعني، فسمعت أمي خشوة قدمي فقالت: مكانك يا أبا هريرة؟ وسمعت قطقطة الماء. قال: فاغتسلت ولبست درعها وعجلت عن خمارها ففتحت الباب ثم قالت: يا أبا هريرة، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. قال: فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته وأنا أبكي من الفرح. قال: قلت: يا رسول الله أبشر، قد استجاب الله دعوتك وهدى أم أبي هريرة. فحمد الله أثنى عليه وقال: خيرا. قال: قلت: يا رسول الله ادعو الله أن يحببني أنا وأمي إلى عباده المؤمنين ويحببه إلينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب عبدك هذا يعني أبو هريرة وأمه إلى عبادك المؤمنين وحبب إليهم المؤمنين، فما خلق مؤمن يسمع بي ولا يراني إلا أحبني. حديث رواه مسلم. الحقيقة يعني شوف الحديث رائع وفيه يعني فوائد عظيمة جدا، إنه أبو هريرة أمه كانت مشركة على غير دين الإسلام، وطبعا من حب الولد لأمه عايزة ينقذها من النار، فكان دايما يكلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تأبى وتقوله كلام مش طيب خالص. أبو هريرة أراد أن هو يهدي الأم ويعلم أنه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم مستجابة، فتقرب النبي ويعني قال له: ادعي أمي ان ربنا يرزقها الاسلام. الغريب بقى قال له ايه؟ ان كل ما ادعوها تقول فيك ايه او تسمعني فيك ما لا يعني ما اكره، كل ما ادعوها الاسلام تقول له كلمتين يكرههم، كل ما فادعى لها يا رسول الله. لو شخص عادي انا جاي اقول لك ايه؟ بصي انا كل ما اروح لامي اقول لها ادعي لفلانه وبكلمها عليكي مثلا فتشتم فيك وتسبك وتقول المتكلم دي فيها وفيها 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 وتقول فيكي كده. فتخيل انت جيت تنقل النقل ده، ها واحد من العامة يعني يعمل ايه؟
فانا بقول لك فلان بيسبك وبيشتمك وانت جاي طالبه مني ان انا ادعي له اعمل ايه؟ روح في اي مصيبه تاخده. انا مالي بقى اي حاجه او يتعجب ابدا وكان لم يقل عذر جهلها والتمس لها العذر وكان الرفق في قلبه يعني شيء عجيب رفق وليه مفيش حس نفس مش عشان هي بتتكلم عليا وبتسبني يلا بقى لا خالص خالص رفع يده الدعاء ودعا عليها وسال الله سبحانه وتعالى يديها وكانت دعوته استجابت واسلمت اسلمت ام ابي هريره بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وقف كده استطراد بيقول ايه فاغتسلت ولبست الدرعاء وعجلت الى خمارها يعني هي كانت كافر بس كان بيسوا ايه الدرع والخمار يعني سائر المسلمين دلوقتي ما وصلوش حتى لمرتبه مراه كافره قالت فايه فعجلت الى درعها وخمارها جريت وخدت الدرع الدرع اللي هو العبايه اللي انت بتشوفيها السقط على الكتف دي اسمها درع الخمار اللي هو بيغطي خمر الوجه بالجسم كله فنساء المشركات كانوا احسن من نساء المسلمات دلوقتي في المظهر والله مؤلمه والله مؤلمه لما لبست الدرع وخمار يعني ده لبسها ما لسه اسلمت حالا فاكيد ما اشتريتوش يبقى كان ايه لبسوه كده فكانت بتلبس الدرع تقبل مشركه الكفره اللي بتعبد الصنم ان تخرج الا وهي ساتره بدنها بلبس واسع بخمار بتاع النهارده المسلمه لا عادي خالص ما عندهاش مشكله شوفي بس احنا فين وبعدين نقول الله هو احنا بنقرا عن الناس دي كانهم خيال كان يعني هم كانوا زينا هم دول بشر بتقري عليهم بتسمعي عن الصيام صح ولا لا؟ تشعري ان هم على الجنس غير الجنس وصف غير ليه؟ لان اسلوبنا كتير ذنوبنا كتير يعني بلغت مبلغ اهو دي واحده كفره وده كان اللي مسوي خارجه الخمار والدرع يا الله لابسه مغطيه جسمها كله بالخمار والدرع وهي كانت كفره ازاي انت مسلمه تقبل النهارده المسلمات وتنزل عادي ما عندهاش مشكله خالص اللي ده يبص لجسدها وده ينظر ليا وده يعني فسبحان الله استجابت الدعوه وطبعا هذا الحديث من دلائل النبوه لان ابو هريره رضي الله عنه محبب لجميع الخلق وفي حد مسلم صاحب انصاف عنده قليل من العلم اللي حب هذا الرجل من اكبر رواة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وازاي ان هو حديثه انتشرت وكان لها يعني قبول عند المحدثين ووضع في قدومهم الكثير من حديث ابي هريره رضي الله عنه ما في حديث رواه صحيحا الا تجديد فيه حتى الحديث الضعيف ايضا ما هو ايه ذكرت طبعا مش هو اللي رواها ضعيف على كده الضعيف دي يعني ان حد بينقل عنه لكن كل حديث ابي هريره كان لها القبول عند الناس حفظ السنه وحفظ السنه حفظ شديد وعبرته عشان تعرفي مين يعني من هو ابو هريره رضي الله عنه حفظه للسنه كان عالي جدا شوف يقول مره قالوا له يا ابو هريره يعني لما تكسر حديث والله الموعد يعني انت عملت تكسر علينا احاديث وانت تقول احاديث كثيره يعني ايه يعني قال لهم والله يعني ربنا ان شاء الله يشهد بنا يوم القيامه ثم قال ويقولون ان يما للمهاجرين وانصار لا يحدثون مثل احاديثك يعني لو قالوا انت عملت تكسر احاديث كتير جدا وتقول احاديث والمهاجرين والانصار ما قالوش زيك يعني هم لهم برضه من المناقب معروف منقبه المهاجرين والانصار فقال واني واخوان المهاجرين كانوا يشتغلون الصفق بالاسواق الصفق اللي هو التصوير والثقافه على بعض الصفق عشان ايه يتابعوا بعضهم بعض يعني صفق يعني ده يتابع ده وده يتابع ده فكان المتابعة فأما المشارين بالصفقة في الأسواق إن هم بيتابعوا بعض وبيتابعوا الأسواق والكلام ده ده مين المهاجرين وإخواني من الأنصار كانوا يشتغلون في عمل أموالهم وكنت امرأة مسكينا ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني فأحضر حين يغمون وأعي حين ينسون وقال النبي صلى الله عليه وسلم يوما لن يبسط أحد منكم ثوبه حتى أقضي مقالتي هذه ثم يجمعه الى صدره فينسى من مقالتي شيء ابدا يعني لا ينسى مقالتي شيء ابدا فبسطت امراه ليس علي ثوب غيرها حتى قضى النبي صلى الله عليه وسلم مقالته ثم جمعته الى صدري فالذي بعثه بالحق ما نسيت من مقالتي شيء قط. يقولون انتم بتلوموني على كثره الاحاديث المهاجرين والانصار دول المشتغلين بالصفقه في الاصوات متابعه بعضهم بعض والتانيين بيشوفوا اموالهم ده مش حرام ده عمل مباح بس انا بقى لا كنت بتاجر ولا كنت بشتغل في اسواق ولا كنت بعمل حاجه خالص انت كنت بشتغل على ملء بطني يعني بس اشتغل اجيب اللي هو يدوب الكفاف اكل بس اشرب واكل بالظبط ما كنتش متزوج تزوج بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم زوج في حياه النبي حتى تفرغ لطلب العلم وقال انا كنت بشتغل عشان بس اكل الاكل اللي يكفيني قبل بطني بس لا بدور بقى على اموال ولا تجاره ولا كل ده وكنت اقعد مع النبي صلى الله عليه وسلم اعي حديثه واسمعه حتى اليوم قال من يبسط احدكم منهم ثوبه حتى أقدم مقالتي ثم يجمعها فلا ينساه. المين يعني كناية عن النوع؟ مين اللي هيقعد كده مركز معايا أقول الأحاديث ها؟ فيجمع في الإحساء. ففعلا كان معنا نامرة كساء يعني، فبسطوا كده وجمع فوعاه فأصابته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فكان يحفظ فلا ينسى أبدا. الصفهاء اللي بيشويهوا الدين ويشويهوا صورة الصحابة قالك ما أول يحفظ الحديث ده والحديث ده، القلوب كانت صافية والأقول خط نقية والبركة كانت بينهم. فحفظ السنة النبي صلى الله عليه وسلم، حفظ السنة على حساب إيه؟ على حساب السعادة، على حساب التجارة، على حساب إن التزوج بقى له أسرة وعيال وبيت وكل واحد حلم حياته الشاب النهاردة يعمل إيه؟ يتجوز من أسرة وبيت ويفرح بالمولود ويطبل له ويقلل له ويجيه ويبقى عبد لي بعد كده. بقى عباد لأولاده في الزمن ده، الآباء والأمهات عباد لأولادهم يكادوا يعبدوهم. خلاص هو ما كانش منشغل بهذه الأمور، لا عايز فلوس ولا عايز أسواق ولا عايز عيال يفرح بيها ولا عايز حاجة. كان كل همه انه يعني سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحفظ السنة عشان يبلغها، لان دي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هتقبل الأمة. فلو نبي حديثه ما اتحفظتش كان ضاعت الأمة وضاعت الحديث. فكان هم كل أبي هريرة ان هو ايه، اما أبي هريرة كل ان هو يحفظ الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان فبيقولوا انت بتلوموني على ايه؟ ده كان شغلي الشاغل، انقطعت عنه العلاقة، مفيش علاقة، مفيش دنيا، مفيش حاجة خالص. هو حبه لرسول الله وحبه للدعوة وحبه للدين وهمه كله يحفظ السنة ويحفظ الدين. فكان أبو هريرة كان مكان كل حاجة تعمليها في شجرة. أما تتصوري أن مثقال ذرة كده هتنفقيه هتبذليه لهذا الدين وهيضيع؟ أبدا. ممكن ما تشوفيش الثمر عاجل، لا تشوفيه آجل. يعني هل هو أبو هريرة وقتها كان يعرف أن أبو هريرة الوقت الوفي ده؟ لا. واحيانا الانسان ينتشر صيته ويعلو شأنه بعد موته مش قبل موته. وكم من عالم ما زادش قوي وظهر قوي الا بعد الموت مش قبل الموت. ها يعني علمه وحاجته كل العلم اللي بنحكي عنه دول مرتبه وعلماء اكابر، بس ما كانوش بهذا الشهره الا بعد موتهم. وده من فضل الله على العباد انه يجعل له ايه، واجعل لي لسان صدق في الاخرين. يبقى اللي فيه الصدق ويبقى فيه لسان وفي كلام والناس تتكلم عليك بالثناء الحسن حتى بعد موته. ده كان هم أبي هريرة في المسألة، فالله سبحانه وتعالى أعطاه. وطبعا دي معجزة واضحة كما قال ابن حجر في من علامات النبوة، لأنه قال أن من النسيان من لوازم الإنسان، النسيان من لوازم الإنسان. وقد اعترف أبو هريرة أنه كان أكثر من الحديث وأن بركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أصابته، هذه البركة أصابت أبو هريرة كان يكثر من الحديث ولا ينسى. والنسيان صفة بشر، لكن ما كانتش عند أبو هريرة أبدا نالته هذه الدعوة العظيم. ده كده ترجمة سريعة عن أبي هريرة رضي الله عنه. بدأ الحديث بقول: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاء عربي فقال: متى الساعة؟ الأعرابي ابتداء اللي هو بيسكن البادية، الأعرابي بيسكن البادية وما بيقوموش في الأبصار. ده من كده كان مثلا في الصحراء فهم يعمل خيمة كده يقولك العرب والبدو مش عارفة ايه. الناس دول نتيجة قعدتهم في الصحراء أو بعيد عن المدينة يعني كان كل الناس جيت اليوم عندهم شيء من الجفاء شوية. لذلك الله سبحانه وتعالى قال في القرآن: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدودا ما أنزل الله على رسوله. فعندهم شدة كده وجفاء شوية. فالعربي ده دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم، فما ينفعش راح دخل متى الساعة؟ فدخل عليه. طب الرسول صلى الله عليه وسلم بيتكلم، ها ما تقدمش بقى لطالب العلم. ليه؟ لأنه كوني عربيا فكان بيعيش في البادية فما ادتلوش الأداب أو الأخلاق بتاع طالب العلم. الساعة مثلا عن الساعة، الساعة طبعا في اللغة قطعة من الزمن ووقت من الزمن. وسمي يوم القيامة ساعة ليه؟ لأنها تأتيكي فجأة. الساعة تأتي بغتة كما قال الله سبحانه وتعالى، مش محدش يبقى عارف هي امتى، لكنها تأتي فجأة. مش معنى كده تأتي فجأة بنصحى الصبح الاقي الساعة، لا، لازم الأول علامات تظهر والعلامات الكبرى ومقدمات لكن بعد ما تنتهي العلامات الكبرى وتنتهي الأمور دي محدش عارف امتى، لكن في لحظة هتقوم الساعة. فلما قال له متى الساعة فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يحدثه، ما ردش عليه يعني، حتى إذا قضى حديثه قال: أين السائل؟ قال: ها أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إذا ضيعت الأمانة، فانتظر الساعة، إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فقال الأعرابي: وما إضاعتها؟ قال: إذا وصل الأمر لغير أهله فانتظر الساعة. وسألوا ما ردش عليه، مضى في حديثه مرة واثنين ثلاثة، والأعرابي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يمضي في حديثه ما سألش وما ردش عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين له وعلمه مدى الساعة. وصد من اللي توسيد الشيء اللي هو طبعا شيء تعب، زي ما تقولي مثلا المخده بتاعتنا اللي بنام عليها دي بنقول عليها وساده اللغه العربيه. ليه؟ لان بتضعي راسك عليها. اذا اسند شيء يعني اسند، اسندي راسك على المخده. اذا اسند الامر لغير اهلي يعني اسند او وكل لغير اهلي. الحديث فيه فوائد الحقيقه، انه يجوز ان حد يسال المعلم وهو بيتكلم او الشيخ ما يردش عليه ويمضي في حديثه. ده بالاداب، عشان احنا دلوقتي بندرس كتاب العلم عشان نتأدب بأداب العلم حتى ننتفع بهذا العلم. فممكن المعلم او الشيخ يتكلم وحد يسأل ما يردش عليه. النبي صلى الله عليه وسلم مضى في حديثي ولم يجب السائل، او انه قالوا ممكن يكون سأل سؤال مش ذات اهميه. لان انت تعمل ايه للساعة؟ يعني انت بتسأل عن الساعة، هل انا دلوقتي بتكلم في حديث انت يعني كأنك تعرف متى الساعة دلوقتي؟ طب مش لما تعمل الساعة؟ قالوا ده يعني قول. والقول الثاني قال انه الوقت اللي كان بيتكلم فيه ربما كان بيتكلم مع شخص اخر او كان بيحدث في حديث فلم يجب الساعة. المهم انه قال فاذا ضيعت الامانة فانتظر الساعة، فاذا ضيعت الامانة فانتظر الساعة. قال له عايز تعرف امتى الامانة؟ اذا ضيعت الامانة فانتظر الساعة. يعني قالوا ما اذا عطى قال اذا وصل الامر غيره. ضيعت الامانة، كل انسان النهاردة مؤتمن على أمانة، كل واحدة فينا عندها أمانة، كل شخص مسلم هو مؤتمن على أمانة. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكله وكلكم مسؤول عن رعيته. فالأمانة دي لو أنت نظرت كده نظرة عامة شاملة للمجتمع اللي احنا فيه هتلاقي ما في حد يعني إلا قليل جدا إلا ضيع الأمانة المؤتمن عليه. الأب ضيع أمانته في حفظ لبناته، تعلمهم الدين وتعليم الاولاد الكتاب والسنه، واخذ الولد من صغره عشان يصلي بيه عشان يطلع مرتبط بالمسجد، ها حس البنت في صغرها على الحجاب والتزام الشرائع والامر، حس زوجته تربيتها وتاديبها، والتاديب الزوجه من حقه، تاديب مش يعني يضربها، يعني تاديب يعني يعلمها الاداب ويعلمها الاخلاق ويعلمها. ضيع الامانه، لان الزوجه امانه واولاده امانه، وهيسال عن نفسه وعن زوجته وعن اولاده. فين الاب النهارده؟ الا قليل المهتم انه يربي نفسه اولا ثم يربي الزوجه ويعلمها شرائع الدين. النهارده اكثر شكوى الاخوات زوجي منعنا من المجلس. دي المصيبه، يعني المفروض ان انت اصلا هتسال من يد الله عن تعليم زوجتك. فبدل ما تعلمها وتسعى في حفظ هذه المراه اللي ربنا وجعل لك يعني ولايه عليها وان انت قائم عليها دلوقتي وان انت القيم عليها، المفروض ان انت تعلمها. طب انت جاهل مش عارف تعلمها، طب سيبها تتعلم. لا، اكثر الزوجات بيكون شكوري انا ما فيش بضطر اعرض واجه بالتعريض مش عارفه عن حاجه. اقول لها طب هو طالب علم مثلا ممكن يعلمك، تقول لي ولا يعرف حاجه او يعرف بس علمه ضعيف. طب بيمنعك بناء على ايه؟ تقول لي منعني. طب مين اللي هيعلمك الطهاره؟ مين هيعلمك انواع الافرازات؟ مين هيعلمها الصلاه؟ مين هيعلمها الخطأ؟ مين هيعلمها امراض القلوب؟ انت بتمنعها من كل الخير اللي يوصلها. وبعدين حبيته ايه؟ اسمع على النت. عمري ما هسمع على النت درس ولا على المواقع درس زي ما قعد في المجلس وتحفوا الملائكه باجنحتين لسماء الدنيا. ده يقين كما نرى الشمس ان الملائكه تحفونا الان باجنحتين لسماء الدنيا. ده خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولازم اصدقه. تصديق لخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبرنا بهذا ان الملائكه تحف باجنحتين دلوقتي. ازاي انا مجلس فيه ملائكه بتحفوا والملائكه كلها انصح قلب الله وبتدعي وبتستغفر لنا؟ اقارنه بدرس سمعته على موقع، يجي ازاي؟ ما يغنيش. لو قلتش اسمع ده انا بقول لك اسمع الموقع، بس اقصد رد الحضور المجالس، مش ان انا اكسر واقول يلا ولا ما فيش الكلام ده فيمنعها. طب انت النهارده ضيعت الامانه، زوجتك امانه ودي علامات الساعه. ضيعت الامانه، ما علمتهاش، سبتها تعمل ايه عايزاها، ما اخدتش على يديها لو كانت ظالمه نفسها بالخطا. الراجل شايف الست عماله تزعق وتغتاب جارتها وتقل ادبها وتربي العيال بالسفاله والشتيمه، ولا بيقولها تقول ايه؟ ولا حتى بيرضعه ولا حرام اتقي الله، لان هو نفسه مش متقي الله. ولو كان على درجه من التقوى نفسي يروح اسمع بعض الاخوات يعني يقولوا لي ده خارج ورايح وبيأم الناس في المسجد ورايح وجاي وامام مسجد. طب علمك حاجه؟ لا. طب استفدت منه حاجه؟ لا. امال انت في المسجد بتعمل ايه؟ وحافظ القران. والله يا اختي جت تشتكي لي الاتي، قالت لي انا زوجي راجل بتاع القران ويحفظ القران، وليه مكانته ليه يعني ناس. فالاخت صريحه. فابنها لما كبر كان تعرفين ولادنا بقى الايام دي يعني مشغول بقى بالنت ولا مش عارف، فتدخل تلاقيه عمال شغل اغاني وشغل حاجات على النت وبتاع. الام مش ازاي انت ابوك شيخ وامك برده على درجه عاليه من العلم تعمل كده؟ كل ما تيجي تذكر الولد مش عارف يعمل ايه. في الاخر الاب عمل ايه المحترم؟ زعق لها. ما صدق لا تصدق، جاي بتعيط لي بالدموع، بتبكي بالدموع، زعلت تمامك بس انا ما عايز اعمله. تركب عليه كم عليه يا خسرت القران اللي انت حافظه، والله يا خسرت القران اللي انت حافظه. انا انت رقيب عليه؟ رقيب عليه ومسؤول هتسئل. هو ده اللي قدرت عليه؟ هو ده اللي نفسك الاماره بالسوء ضريتك عليه؟ فادي دي مشكله، دي مشكله من كثير من الزوجات. اما يبقى جاهل خالص يمنعها، واما برضو يكون منشغل بالعلم ومتزوجه بقى فكره اخ ولحيه وقصه، وبعد في الاخر اهو يقول لها ما تسيبيه اللي هو عامل ده. ده النبي صلى الله عليه وسلم باين ان دي من علامات الساعه اللي هي تضيع الامانه. ضيع الامانه، فان هو النهارده ضيع الامانه، والام كذلك. يعني لا نذكر الامهات الا قليل، الامهات عامه الامهات. ها احنا في الاكاديميه بتاعت القران والنور ده، الاخوات يجي يقولوا لي الام بتعتذر عن المجلس. ليه يا حبيبتي؟ اصل معاك التمرين. الام بتعتذر عن المجلس ليه؟ اصل اليوم ده بتخرج فيه مش عارفه تروح فين، بتفسح العيال في الملاهي. انت ضيعت الرعيه مش عشان فسحتيهم، لا، عشان قدمتي امر الدنيا والفسحه على امر الله. المفروض انت جالك الخير لغايه بيتك بيخبط عليكي، يقول لك احنا مدعيات ببلاش مش عايزين منك فلوس، انت مش عارفه تربي ولادك هنربيهم لك. ما هي الاجنبيه بتقول كده، صح؟ هي الاجنبيه عباره عن ايه؟ بنعلم الاولاد القران والسنه، العلوم الشرعيه، القران والسنه. فانا بخبط على بيتك بقول لك انا جاي لك ببلاش مش عايزه منك حاجه لغايه بيتك، كل اللي هتعمليها تفتح التليفون هعلم لك ولادك القران وهعلمهم لك العلوم الشرعيه. فتقولي لا، اصل التمرين، اصل الزيارات بتاعتنا بتبقى يوم السبت، اصل مش طبعا مش كلهم بس نسبه كبيره لا يستهبل. انت ضيعت الرعيه عشان الدنيا. بكره اللي انت تسبتيه حفظ القران ده وحفظ السنه وحفظ الاحاديث الشرعيه عشان توديه يبقى بطل في لعبه معينه، هيبقى عاق ليكي وهيعوقك وهتشوفي الام واحزان ربنا هيوريها لك في الدنيا بالاخره. دي سنه ماضيه انه اي شيء انسان يعصي بيه الله لازم يعذب بيه. سنه ماضيه. اي حاجه تعصي بيها الله هتعذبي بيها. انت عصيتي الله في هذا الولد ولم تربيه على كتابه. هي عملت كمان مصيبه كبيره جدا، النوعيه دي من الناس بتعمل مصيبه كبيره. اللي هي ايه؟ انت ربيتي الولد على ان الاهم عنده التمرين، والاهم عنده الفسحه، والاهم عنده الملاهي، والاهم عنده اهم، وفي الاخر بقى لو في وقت ما فيش تمرين وما فيش فسحه وما فيش ملاهي، ماشي ندخل معاكم نسمع بتقولوا ايه. خلاص انت اهمت الدين في قلب الولد او البنت. طلع ما عندوش اهتمام ولا تعظيم لهذا الامر، لان الام بتقدم الملاهي والفسحه على درس القران ودرس العلوم الشرعيه. ممكن يبقى ده من ادم، ممكن في ادم ينفع الا ان شاء الله شيء. صعب جدا جدا الا انا بقى اتقبل الله برحمتي ويعني نفع بهذا الولد. ما دي رعيه، دي ضيع رعيه. هي فاكره كده انها عملت ما عليها يا سلام. لا، في مشكله كبيره الحقيقه جدا جدا. فدي من علامات الساعه. طبعا ده انا بتكلم عن مستوى الاسره، الاب والام. تعالي بقى في اي مجال من مجالات المجتمع، شوف القائم على جامعه، القائم على المصنع، القائم على اماره، القائم على رئاسه، كله مضيع رعيته. مين ما كله الكلام ده ينسحب على الجميع. كل انسان عنده رعيه لم يرعاها ويديها حقها هيسال سؤال شديد جدا بحسب ما ضيع من رعيه. يعني انا بتكلم على الاب والام هيضيعوا 3-4 عيال. امال المسؤول عن 500؟ الله مسؤول عن 1000؟ امال المسؤول عن ملايين هيروح فين؟ يبقى كل ما الانسان هيضيع الرعيه هيبقى فيه سؤال وعظيم، وده من علامات الساعه اللي هي اضاعه الامانه. دي امانه هنسال بيها. انا هختم بس قول الشافعي حتى لا اطيل عليكم. الشافعي يقول رحمه الله انه لم يكن في ساعه انه يروى عن الشافعي، ينقل عن الشافعي يعني، ينقل عن الشافعي رحمه الله انه لم يكن في ساعه من ذات يده وكان الناس يهدون اليه تحائف، يعني بدون هدايا، الا انه لم يكن يمسكها وكان ينفقها على الفور، وكان يعيش عسره. وتلميذه ابن عبد الحكم كان صاحب ضيعة، وكان عنده نخيل كتير. بيروى عن الشافعي انه ما كانش عنده فلوس وماله كان قليل، وكان حتى الحاجات اللي كانت بتجيبه كان بينفقها على العلم. كان ليه تلميذ اسمه ابن ايه الحكم، ابن عبد الحكم ده تلميذ الشافعي، كان غني، كان عنده ضيعة وكان عنده يعني خدم واموال كتير، فكان بينفق على الشافعي ومره اتفق مع الامام الشافعي قال له يعني ان هو يعزمه عندي في البيت. فجاب بقى الطباخين وهي انواع الاكل وانواع الفاكهه بقى اللي من الجنينه بتاعته الحديقه بتاعته يعني اكرمه اخر اكرام شيخه بقى وهو التلميذ الغني الميسور فاكرمه. قال فلما علموا ابن عبد الحكم اعتق عبده من شده الفرح لما عرف انه الشافعي جه وهيجي عنده ويقعد يعني ياكل معاه الطعام اعتق عبده من شده الفرح. المهم مرت الايام وكان الشافعي انتوا عارفين ماتوا عنده 54 سنه كان صائم مات صغير جدا ودي من حاجه اللي توجع القلب. هي الراجل ده كل ما اقرا سيرته قلبي بيوجعني 54 سنه مات بس 54 سنه كان الشافعي. فلما خلاص شعر بأنه خلاص على وشك الموت يعني نادى الناس وجمع الناس وعشان يجلسوا ويشوف مين اللي هيدرس بعده. ودي شيء طيب ان العالم او الداعي لما يحس ان هو يعني اضطرب اجله المفروض ان هو يحط حد مكانه عشان الدنيا ما تقعش. يعني بدرس في مكانه ولا موت اقول فلان ادرس مكاني او كذا يعني. فطبعا ابن عبد الحكم جه جاري وقعد بين ايه؟ بين يد الشافعي. وقعد معاه كمان ناس اخرون كتير من التلامذة وبينظر للشافعي ونفسه يقول له انت تقعد مكان منقبه وشرف عظيم لما الشافعي يحط واحد يقول ايه ده يدرس مكان. فينظر اليه ابن عبد الحكم امامه ويرجو ان الامام يتكلم ابدا. الامام الشافعي طبعا لا يمكن كامام يوصل الامر لغير اهله. فعمل ايه؟ فاصحاب الحلقه والناس كلهم قاعدين فقال الحلقه بعدي تكون اسماعيل ابن يحيى المزني. المزني من اصحاب الشافعي وروى عنه كتير جدا وكان عالم فقيه وكان خاله الامام الطحاوي صاحب اللي تعطينا الطحاوي. فما قالش بقى ده فتح لي بيته واكلني وشربني وليد عليا وعمل لي كذا واهداني كذا لا 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 خالص. كرمتني واكرمتني خلاص وانتهى الموضوع جزاك الله خير. مفيش مشكله انا شيخك كنت اكرمتني عزمتني على عزومه اكلت عندك اكله عن عين والراس انا خدت منها الاف الاف الذهب خلاص. طبعا العلم اغلى من اي حاجه تقدمه فما جاء حبش يجامله على حساب العلم ولا يوصل الامر لغير اهلي. علم ان ابن عبد الحكم مش اهل لهذه المكانه. اللي يقعد مكانه فين؟ المزني. وكان المزني وكان المزني طبعا كتب المزني ورواياته عن الشافعي معروفه. ف المزني قعد واخد المكانه ولم يعني يبيع دينه بعرض من الدنيا ولم يوصل الامر لغير اهلي. هؤلاء الاكابر اللي علموا وفهموا اصول الدين وفهموا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفوا ازاي ان كل كلمه كانوا بيعملوا بيها كل كلمه هو حافظ حديث رسول الله اذا وصل الامر لغير اهلي فانتظر الساعه. عارف الحديث وفهم فقه الحديث وعارف ان لا يمكن ينفع ابدا ان انا اوصل الامر لغير اهلي اللي هيكون الضرر بالغ جدا على الامه. وعالم وهيسال من يد الله ان يحط حد وفي حد افضل منهم دي لوحدها مشكله تانية يعني. ان شاء الله نكمل الشرح في اللقاء القادم احيانا الله. جزاكم الله خيرا.